بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، اليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صوم في يومين، الفطر والأضحى.
أحسن. هذان حديثان تحت هذا الباب، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر، وهو الأول من شوال من كل عام، ويوم الأضحى هو يوم عيد الأضحى، وهو العاشر من شهر ذي الحجة في كل عام. فهذان اليومان يوما عيد. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، وهو المقصود به يوم الأضحى، يوم تذبح الأضاحي. والنسك هنا ما يذبح يوم الأضحى المراد به، وهو المقصود به الأضحية. فهذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، وهنا النهي يقتضي الفساد، فلا يجوز صيام يومي العيد، لا يجوز صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لا يجوز صيامهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما، فمن صامهما فقد فسد صومه وأثم، لأنه ارتكب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. والحديث الثاني الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: ولا صوم في يومين، يعني لا صوم صحيح، لا صوم صحيح في يومين، الفطر والأضحى. فهذان الحديثان يدلان على عدم جواز صيام يومي العيد. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
نعم، هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر، جاء رجل، هذا الرجل مبهم وهو من التابعين، جاء هذا الرجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، لا يعني نذر أن يصوم يوما يعني بدون تعيين هذا اليوم، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد، يعني يوم عيد النحر، وافق هذا اليوم الذي نذر هذا الرجل أن يصومه. فيسأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: ماذا، ما هو الحكم؟ فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، وهذا أمر عام، أمر الله عز وجل بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، فيفهم من كلام وفتوى عبد الله بن عمر أن حديثه أو أن دليل وجوب الوفاء بالنذر دليل عام، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عيد النهر هذا خاص، فيقدم الخاص على العام، فلا يجوز له أن يفي بنذره الذي نذره في صيام هذا اليوم لأنه يوم عيد، وجاء النهي عن صيام يوم العيد، فلا يجوز صيام يوم العيد. هذا حديث، وهنا استنبط أهل العلم قاعدة فقهية أنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي، تعارض الأمر والنهي يقدم النهي، فهذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وهو نذر أن يصوم يوم الاثنين، وقدر الله أن يكون يوم عيد الأضحى، فهنا تعارض الأمر بوفاء النذر والنهي عن صيام يوم العيد، فيقدم النهي، يقدم النهي، فعليه أن يفي بنذره في يوم آخر في غير يوم يحرم صيامه، عليه قضاء يوم النذر، عليه قضاء يوم النذر، هذا ما في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهة صيام الجمعة منفردا. عن جابر عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
نعم، هذان حديثان تحت باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، ومن أهل العلم قال بالكراهة، ومن أهل العلم قال بالتحريم، قال بالتحريم، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام، لا يجوز إفراده، والدليل على عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا الحديث حديث جابر عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد صيام يوم الجمعة أو إفراد يوم الجمعة بصيام في هذا الحديث، والحديث الذي بعده بين لنا أن هذا النهي هو النهي عن إفراده، أما إذا كان يوما بعد أو يوما قبله فيجوز صيام يوم الجمعة في النافلة. الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده. لا الناهية، وهنا جاء التوكيد، جاء التأكيد على النهي في المضارع، لا يصومن، يصومن هنا النون التوكيد، وهذه قرينة تدل على أن النهي هنا للتحريم، يعني لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا، هنا جاء الاستثناء، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما قبله أو بعده، فمفهوم هذا الحديث يدل على أن النهي هو هنا عن إفراده بصوم، أما إذا كان يوما قبل أو بعده فيجوز ذلك بناء على هذا الحديث الاستثناء. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله، جواز صيام الجمعة لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة يصوم يوم معين، له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع 233 صفحة. وهذا الحديث أيضا يسنده أيضا ويؤيده أيضا حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو في صحيح الإمام البخاري 1986 رغم حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال لها فأفطري، فأفطرت رضي الله عنها. لأن هذا الحديث أيضا يدل على أن النهي هنا النهي عن إفراد يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وسألها صمت أمس يعني مع الجمعة يوم الخميس؟ قالت لا. قال ستصومين غدا يعني السبت مع يوم الجمعة؟ قالت لا. فقال لها أفطري. هذا دليل صريح، حديث جويرية في صحيح الإمام البخاري 1986، هذا يدل على أن النهي عن صوم الجمعة إذا كان منفردا، أما إذا كان قبله يوم الخميس أو يوم أو بعده يوم السبت فيجوز صيام يوم الجمعة. وهنا هذا الحديث يجرنا إلى مسألة صيام يوم السبت، لأن هذا الحديث مما استدل به جمهور أهل العلم بل المذاهب الأربعة وغيرهم كابن حزم وكشيخ الإسلام ابن تيمية استدلوا بهذا الحديث على جواز صيام يوم السبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح صيام يوم السبت في النافلة إذا كان صام الجمعة يصوم معه يوم السبت. كذلك حديث جويرية الذي ذكرناه، قال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا وهي صائمة يوم الجمعة؟ تصومين غدا يعني تصومين يوم السبت مع الجمعة، فلو قالت نعم لأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأكملت صيامها يوم الجمعة لأنها ستصوم معه يوم السبت، ففي نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وفيه أيضا إباحة وجواز صيام يوم السبت. فهذان الحديثان من أدلة جمهور أهل العلم على جواز صيام يوم السبت في النافلة. وهذه المسألة مسألة حكم صيام يوم السبت أيضا من المسائل المختلف فيها، وهذه الخلافات في مثل هذه المسائل لا تكدر الصفو، فإنه قد انتشر الخلاف في بعض المسائل الفقهية بين الصحابة والتابعين وأتباعهم فضلا عن من دونهم، ولم يحدث هذا الخلاف بينهم إلا المودة والمحبة والتآلف، وهذه هي أخلاق أهل العلم وحملته. وقد اختلف العلماء في صيام يوم السبت للمتنفل، فالأكثرون على جواز صومه خصوصا إذا وافق صوم فضيلة، قالوا لأنه لا يقصد في صوم هذا يوم السبت بل يقصد صيام يوم الفضيلة، يوم فضيلة يعني يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم صيام داود وغيرها مما جاء الترغيب في صيامه، فقالوا يجوز صيام السبت خصوصا إذا وافق صوم فضيلة، قالوا لأنه لا يقصد في صومه هذا يوم السبت بل يقصد صيام يوم الفضيلة. وذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى عدم جواز صيام السبت في النافلة مطلقا لحديث عبد الله بن بسر، وهو حديث الصماء مشهور عند أهل الفقه. وبعد البحث في هذه المسألة ترجح قول جمهور العلماء والمذاهب الأربعة وكذلك ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم ومن السلف من قالوا أنه يجوز صيام السبت، ومنهم من حمل النهي عن صيام السبت إذا كان منفردا. والذي يرجح قول المذاهب الأربعة والجمهور وغيرهم كثرة الأحاديث الدالة على صيام يوم السبت، من أحاديث جويرية بنت الحارث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الحديث رواه أحمد والبخاري. ومن المعلوم أن بعد الجمعة يوم السبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها وأباح لها صيام السبت. وهذا حديث كذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعده، الحديث الذي مر معنا في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق من جواز صيام يوم السبت مضموما إلى يوم الجمعة. كذلك أيضا ثبت في الصحيح من استحباب صيام يوم عاشوراء، وهو بلا شك ممكن أن يوافق يوم السبت كما هو معلوم. كذلك استحباب صيام يوم عرفة، وهو أيضا ممكن أن يوافق يوم السبت. وهكذا استحباب صيام العشر من ذي الحجة، والسبت قطعا داخل في العشر من ذي الحجة، ولم يرد ما يمنع صيامه في هذه الأيام، صيام يوم السبت، كذلك ما ثبت من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض، وممكن أن يكون فيها يوم السبت ولم يرد المنع، وهذا وهكذا صيام ست من شوال لمن صامهن، فأيضا فيهن صيام يوم السبت ولم يرد المنع، صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، وقد رغب الشرع فيه ولم يأمر الشرع بتحاشي صيامه إذا وافق يوم السبت. فمن قال أنه لا يجوز صيام يوم السبت في النافلة فقد أبطل صيام داود عليه السلام، فقد أبطل صيام داود عليه السلام، لأن الإنسان لو نوى صيام داود ولم يصوم السبت فصام الأحد سيترك الأثنين، سيصوم الثلاثة، سيترك الأربعة، سيصوم الخميس، سيترك الجمعة، سيأتيه السبت، فلا بد أن يصومه إذا كان يريد صيام داود. فإذا ما صام السبت ما صام صيام داود لأنه ترك يومين، وهكذا. فمن قال بأنه لا يجوز صيام يوم السبت في النافلة مطلقا فقد أبطل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما وكان يفطر يوما، كذلك صيام شعبان أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، ولا شك أن في صيام شعبان سيأتي يوم أيام سبت كثيرة، وكذلك أيضا ما ثبت صيامه صريحا أيضا منه صلى الله عليه وسلم في الحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت، فكيف نحمل هنا النهي في حديث الصماع على عدم جواز يوم السبت مطلقا، عدم جواز صيام يوم السبت مطلقا. والحديث هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول أنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، صححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله. فهذه أحاديث كثيرة تدل على جواز صيام يوم السبت في النافلة. أما حجة من منع صيام السبت للمتنفل وهو الشيخ الألباني رحمه الله، فهو حديث عبد الله ابن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وأكثر العلماء على أنه حديث شاذ أو حديث موضوع أو حديث ضعيف، أكثر علماء الحديث بيّنوا وذكروا أن هذا الحديث معلول، ومنه الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم كثير. قال الطيبي رحمه الله قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة، إذن لو صح هذا الحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليكم يحمل على الإفراد. قال الطيبي رحمه الله قالوا النهي عن الإفراد كما في يوم الجمعة، يعني عن إفراده، والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، النهي عن صيام يوم الجمعة أو يوم السبت عند الجمهور للتنزيه للكراعة وليس للتحريم. ومفترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائد وصوم الكفارة وفي معناها ما وافق سنة مؤكدة، ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا، هكذا قال الطيبي رحمه الله. ثم قال واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم، ذكر ذلك صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ملا علي القاري رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 1424، ذكر كلام الطيبي رحمه الله. قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي ذكرناه سابقا، فذكر ابن وفلح ذلك في الفروع في كتابه الفروع في الجزء الثالث صفحة 123. قال المناوي رحمه الله في النهي عن صيام يوم السبت أي إفراده بالصوم، فيكره تنزيها لأن اليهود تعظمه واتخذته عيدا،
فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه اتخاذهم. قال القاضي عياض: ويستثنى ما إذا وافق سنة مؤكدة، كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء. هذا كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير في الجزء السادس صفحة 334. وقول المانعين كالشيخ الألباني رحمه الله مانع يمنعون صيام يوم السبت النافلة مطلقا، فعلى قاعدة أن النهي مقدم على المبيح. قالوا هذا حديث نهي، والأحاديث الأخرى تبيح صيام السبت، والأحاديث التي دلت على مشروعية الصيام قد عارضها حديث عبد الله بن بسر، هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. أو هذا حديث عبد الله بن بسر ما يسمى أيضا حديث الصماء، وهو ناهي عن صيام السبت فيقدم، هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. فنقول لهم، قال لهم أهل العلم: هذا أولا إذا لم يمكن الجمع، أنت لجأت للترجيح، ولكن الأفضل أن أول أن يلجأ إلى الجمع بين الأدلة إذا تعارضت أو ظهر التعارض بينها. فإذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى الترجيح ونقول أن النهي مقدم على الإباحة، لكن هنا في هذه المسألة أمكن الجمع بين الأحاديث، فقد جاء بالحديث أن سبب النهي عن صيام السبت كونه يوم عيد للمشركين، والمقصود بهم اليهود. شريعة معللة، فالأحكام الشرعية لها علل وسبب، وهذه العلة تذهب إذا جاء في شرعنا ما يأمر بصيامه. كما ذكروا العلماء أيضا أن أوقات النهي عن الصلاة، أن الصلوات ذوات السبب مستثناة من النهي، ويتلخص من ذلك أمور: أن الأحاديث الكثيرة دلت على مشروعية صيام السبت، وهي التي تقدم ذكرها سابقا، الشريعة لا تناقض فيها. فالقول بعدم الصيام للسبت إذا وافق يوم فضيلة هو إهدار لعشرات الأحاديث الدالة على الصيام، والأحاديث الدالة على مشروعية الصيام العشرات، وكثير منها في البخاري ومسلم، فهي أكثر قوة من حديث الصماء الذي أعله بعضهم مثل مالك وأحمد وغيرهما. كذلك أن هذا القول جواز صيام السبت هو قول عامة العلماء غير الشيخ الألباني رحمه الله، حتى قال له الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: يا شيخ، من معك على هذا القول؟ من معك يا شيخ الألباني رحمك الله، من معك قال بهذا القول عدم جواز صيام السبت؟ قال الألباني رحمه الله: راوي الحديث. قال: راوي الحديث معي. وأيضا في العمل بالأحاديث الكثيرة في جواز صيام السبت هي تحصيل الأجور ومحو السيئات المترتب على هذا الصيام الذي يفقده التارك لصيام السبت هذه الحال. فمن ترك صيام السبت في النافلة راح عنه هذا الأجر العظيم ومحو السيئات التي جاءت في الأحاديث التي ترغب وتبيح صيام يوم السبت في النافلة. كذلك العلماء أدخلوا المسنون في قوله فيما افترض عليكم في نفس الحديث، ذلك لأن لفظ الشارع لا يكون بالضرورة على وفق اصطلاح أهل الفقه كما ذكر الطيبي رحمه الله، ويدخل في ذلك المسنون أيضا. كذلك أن العمل بالشريعة كلها خير من إهدار بعضها، والقول بالمنع منع صيام السبت مطلقا إهدار لعشرات الأحاديث، وهي أحاديث هذا الباب لأجل حديث واحد تكلم فيه أهل العلم. كذلك الاختلاف هنا يظهر في فهم الحديث، أما هذا الحديث حديث الصماء فهو يوافق الأحاديث كلها، يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، أن أحاديث الأمر بالصيام وحديث الصماء كلها من الشريعة، والجمع بينهما هو الصحيح، ولا يلجأ إلى الترجيح قبل محاولة الجمع بين الأدلة. كذلك أن صائم أيام الفضيلة كعرفة وعاشوراء وأمثالها إنما يصومها لهذه المناسبة، لا يصومها لأنها يوم السبت إن وافقت. وحديث صيام يوم الجمعة أكثر منعا لإفراده يوم الجمعة، وهي في البخاري ومسلم، ومع ذلك إذا جاء موافقا ليوم عرفة أو عاشوراء مثلا فيصام لوحده، كما دل عليه حديث مسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. والحمد لله رب العالمين. خلاصة صيام السبت عند الشيخ العثيمين رحمه الله: قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال. الحالة الأولى أن يكون في فرض كرمضان أداء أو قضاء وكصيام الكفارة وبدل هدي التمتع ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما لم يخصه بذلك معتقدا أن له مزية. الحالة الثانية من حالات صيام السبت أن يصوم قبله يوم الجمعة، فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فقول وأتصومين غدا يدل على جواز صوم السبت مع الجمعة. الحالة الثالثة أن يصادف صيام أيام مشروعة، يوم السبت يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء، ستة أيام من شوال لمن صام رمضان، وتسعة ذي الحجة، فلا بأس، فلا بأس، لأنه لم يصمه لأنه يوم السبت، بل لأنه من الأيام التي يشرع صومها. الحالة الرابعة أن يصادف عادة كعادة من يصوم يوما ويفطر يوما، فيصادف يوم صومه يوم السبت، فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم أو يومين نهى عنه قبل رمضان إلا من كان له عادة أن يصوم، فلا نهي وهذا مثله. والحالة الخامسة أن يخصه بصوم تطوع فيفرده بالصوم، فهذا محل النهي إن صح الحديث، إن صح الحديث في النهي. هذا ملخص ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد 20 كتاب الصيام صفحة 57. هذه خلاصة هذه المسألة. فالنهي يحمل على الإفراد كما هو النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
نعم، فنسخت. هذا الباب باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى آخر الآية بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا النسخ وارد لأن هذا الحديث أو هذه الآية نزلت في بداية فرضية الصيام، فأول ما فرض صيام شهر رمضان كان هناك تخيير من الله عز وجل، وهذا التخيير بين الصيام وبين الفدية، لكن هذا نسخ بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، في الآية التي بعدها في سورة البقرة. وبما أنه هذا النسخ ثبت واتفق عليه العلماء، نذكر حديث سلمة قال: لما نزلت قول الله عز وجل: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الذي هذه الآية في سورة البقرة 184، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. كان من أراد أن يفطر يعني من أراد أن يصوم رمضان يصوم، ومن أراد أن يفطر رمضان يدفع الفدية، فدية طعام مسكين عن كل يوم. هذا أول بداية. ثم بعد ذلك قال: نزلت الآية التي بعدها نسختها، نسخت الحكم، وهي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية التي بعدها في سورة البقرة. فهذا من الناسخ والمنسوخ. فالحكم بالنسبة للفدية، هذه الآية نسخت، وبقي جزء من الأحكام التي تتعلق بهذه الآية فيما يتعلق بالشيخ الكبير والحامل والمرضع كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية منسوخة، وبقي الحكم فيما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلة والمرضع، لمن لا يطيق الصيام أو لمن شق عليه الصيام، فهذه الآية دلت على ذلك. وهنا نأتي لمسألة الفدية هنا، من تجب عليه الفدية؟ فلا شك أن هذه الفدية المذكورة في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني من يشق عليهم الصيام فعليهم الفدية بدل القضاء، هذا هو فهم بعض السلف والجمهور على أن الحامل والمرضع عليهم القضاء، ولكن القول الراجح والله أعلم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعجوز إذا شق عليهم الصوم، أو الحامل خشيت على جنينها، أو المرضع خشيت أيضا على رضيعها، فيباح لهم الفطر في نهار رمضان وعليهم الفدية. فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا، وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الاستدلال من هذه الآية بالشيخ الكبير والمرأة العجوز أنها مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولديهما، لأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية غير منسوخة بكاملها، وأنها بقي الحكم فيما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعما كل يوم مسكينا. وهذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن عباس، وأيضا روى هذا الأثر الإمام الترمذي رحمه الله. قال الترمذي: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلة، هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الترمذي: باب من قال هي مثبتة، يعني الحكم باقي للشيخ والحبلة، عن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلة والمرضع، وهذا الحديث قول ابن عباس عند الترمذي صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2317 الحديث قول ابن عباس. وأيضا جاء في رواية أخرى عن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطر إن شاء أو يطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك أيضا في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني نسخا جزئيا. قال ابن عباس: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، يعني لا يستطيعان يشق عليهما الصوم، والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وهذا الأثر أيضا أخرجه ابن الجارود والبيهقي وأبو داود وسنده صحيح عند أبي داود. وإذا أثبت ابن عباس رضي الله عنه هذا الحكم للمرضع والحبلة، فمن أين أخذ ذلك؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وافق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وافق ابن عباس الذي روى هذه الآية. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، فأمر هذه المرأة الحامل بالفدية ولم يأمرها بالصوم ولم يأمرها بالقضاء. وهذا الأثر رواه البيهقي بسند صحيح، وكذلك روى الدارقطني عن ابن عمر وصححه أنه قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وروى أيضا الدارقطني من طريق أخرى أن امرأة عبد الله بن عمر سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، فأفتى لها بالفدية ولم يأمرها بالقضاء، وإسناده جيد عند الطبراني. ومن طريق ثالث أيضا عن ابن عمر أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. فهذه الآثار عن عبد الله بن عمر أيدت ما كان من فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لابن عباس من الصحابة ولعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا مخالف لهما. وذكر الترمذي في سننه تحت حديث 715 قال باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا وذكر الأقوال، ثم قال وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه يقول إسحاق وبه يقول إسحاق. هذا كلام الترمذي في سننه تحت حديث 715. قال ابن مفلح أيضا رحمه الله في كتابه الفروع في المجلد الثالث 35، قال ذكر ابن عقيل إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليهما الفدية، وإن لم تخف لم يحل الفطر. فشرط بالنسبة لإفطار الحبلى وكذلك المرضع الخوف على الولد الجنين أو الخوف على الرضيع. فهذا الذي في هذه المسألة، وهو الراجح أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز كذلك الحبلى الحامل وكذلك أيضا المرضع إذا خشيتا على نفسيهما أو على ولدهما فيجوز لهما الإفطار في نهاية رمضان وعليهما الفدية ليس عليهما القضاء. هذا ما أفتى به عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. هذه المسألة، هناك سؤال يأتي مقدار الفدية، هذه الفدية إطعام مسكين، الفدية هنا يعني مد، مقدارها مد لكل مسكين وهو ربع الصاع ويساوي نصف كيلو وعشرين غراما، نصف كيلو وعشرين غراما من البر أو من الرز أو من غيرها. لفعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون الفدية إطعام مسكين مدا كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. كذلك المسألة الأخيرة، لا بد من إطعام مسكين عن كل يوم ولا تجوز القيمة، فالحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا شق عليهم الصوم يفطروا في نهار رمضان وعليهم الفدية، والفدية تكون بالإطعام ما تكون بإخراج القيمة. لا بد من إطعام مسكين، لأن الله عز وجل قال ففدية طعام مسكين، فلا بد من إخراج الطعام، لا تجوز القيمة ولا تجزئ. وهذا ما في هذا الحديث من المسائل. نعم.
قال رحمه الله: باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا أيضا باب قضاء رمضان في شعبان، ويجوز تأخير القضاء إلى شهر شعبان، إلى قبل رمضان الآخر لمن له عذر، لكن يجب القضاء فورا لمن ليس عنده عذر، يجب عليه القضاء فورا لا يتأخر في قضاء رمضان. إذا أفطر بعذر الصيام أو السفر أو غيرها من الأعذار وعليه القضاء، فيجب عليه أن يبادر فورا لا يتأخر إلى رمضان الآخر. وهذا حديث عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع، عليها قضاء رمضان، تقول فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فيجب المسارعة في القضاء، ومسائل القضاء وفروعها كثيرة. من هذه الفروع أن هذا الحكم بالنسبة للقضاء يتعلق، قضاء الفوائد في رمضان يتعلق بمن لم يكن متعمدا، بمن أفطر في رمضان لعذر، يعني لعذر شرعي هو الذي يقضي. وبعض أهل العلم قالوا من تعمد الإفطار هذا لا يقضي كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من أهل العلم، قالوا من أفطر، قال شيخ الإسلام: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها لا تقبل على أظهر قولي العلماء، فكمن فوت الجمعة وريمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهكذا قال في هذا في كتابه حقيقة الصيام. أما في كتابه الاختيارات الفقهية فقال: إن تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع
وكذا الصوم وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه، قال وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقال أيضا في الاختيارات صفحة 65 قال لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه ولا تصح منه. واستدلوا هو من معه من أهل العلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حاسبوا بالعبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وفي الحديث وإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عملي على ذلك، يعني الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. والحديث رواه الخمسة. وقال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري في المجلد الخامس قال إن معنى تكميل الفرائض من النوافل، فيحمل على تاركها عمدا، يحمل على تاركها عمدا، فتكمل النواقص من الفرائض بالنسبة لفريضة الصيام تكمل ممن تركها عمدا، تكمل من نوافله. فقال هذا يدل على أنه لا يجزئ قضاء من تعمد الفطرة في نهاية رمضان بغير عذر شرعي. وهكذا قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بالقضاء، أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء، كذلك أمر من استقاء عمدا من أهل العلم من قال استدل بهذا. وقال ابن حزم وجوب القضاء في تعمد القي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في فساد الصوم بالتعمد للأكل والشرب نص بإيجاب القضاء، هو يرد على من قال بالقضاء. فمذهبه ابن حزم رحمه الله ومن معه كمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه على أنه من أفطر متعمدا بغير عذر في نهار رمضان فهذا ليس عليه قضاء بالنسبة للأكل والشرب، بالنسبة إذا أكل أو شرب متعمدا. فقال لا يوجد نص. ثم رد على المخالفين قياسهم، ابن حزم رد على المخالفين جمهور أهل العلم قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقي وعلى المجامع في نهاية رمضان، ذكر ذلك ورد في كتابه المحلى في المجلد السادس من صفحة 180 هذه المسألة. ومن أهل العلم قال من أفطر عمدا فلا ينفعه قضاءه، حكمه في ذلك حكم تارك الصلاة عمدا، فهو آثم بتعمده الفطر، ولعل الله عز وجل ينفعه بنافلة الصوم يوم القيامة. وهذا القول رجحه الألباني أيضا في تمام المنة صفحة 425. هذه مسألة القضاء، ولا يجب التتابع في القضاء قضاء رمضان إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، لا يجب التتابع. قال ابن عباس لا بأس به أن يفرق إذا أراد قضاء من أفطر في شهر رمضان بعذر، لا يجب عليه أن يقضيها بالتتابع، هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى.
نعم، هذا حديثان تحت هذا الباب، باب قضاء الصيام عن الميت، يعني هل يشرع هل يجوز قضاء الصيام عن الميت أم لا، وهذه المسألة اختلف فيها. وجمهور أهل العلم على أن الميت إذا كان عليه قضاء الصيام من رمضان أو من غيره فيشرع لأوليائه أن يصوموا عنه عن هذا الميت. واستدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فجمهور أهل العلم أخذوا هذا على عموم الصيام، على عموم الصيام. ولكن بعض أهل العلم خالفوا الجمهور وقالوا هنا المقصود به صيام يوم النذر فقط، فهذا حديث عام مخصوص بصيام النذر، مخصوص بصيام النذر لما جاء من حديث عمرة رحمه الله قصتها مع عائشة رضي الله عنها. وقالت عمرة إن أمها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة رضي الله عنها أخذيه عنها، قالت لا، إن أمها ماتت وعليها من قضاء رمضان، قالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، فلم تجز لها أن تقضي عنها قضاء رمضان. وهذا الحديث أخرج الطحاوي في مشكل الآثار وابن حزم في المحلى بسند صحيح. وهذا الحديث الذي معنا هو حديث عائشة رضي الله عنها، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهنا عائشة أفتت عمرة رحمها الله بأنها لا تقضي عن أمها، فيفهم من رواية حديث عائشة رضي الله عنها أنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه المقصود به صيام النذر ليس صيام القضاء، لأن المقرر أن راوي الحديث أدرى بمعنى مرويه، وذهب إلى هذا التفصيل حبر الأمة رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، يعني لم يقضي رمضان، قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذن هذا أيضا يؤيد كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يؤيد فتوى عائشة رضي الله عنها لعمرة رحمها الله، ثم مات قال ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه ووليه. والحديث أخرجه أبو داود بسند الصحيح وابن حزم في المحلة وهو في صحيح سنن أبي داود 2401. فالمعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه هو راوي الحديث الثاني، حديث الثاني الذي معنا حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذا عام، أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا ابن عباس هو الراوي لهذا الحديث. فيفهم من كلامه هنا قوله إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذا فهم ابن عباس رضي الله عنه من الحديث الذي يرويه بأنه المقصود به هنا صيام النذر هو الذي يصام عن الميت، أما القضاء فلا يصام عن الميت. هذا هو القول الراجح عند أهل عند بعض أهل العلم، فحملوا هذا الحديث على من على صيام النذر، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المقصود به صيام النذر، أما إذا كان قضاء فلا يصام عنه، يسقط عنه ذلك إذا كان لم يستطع أن يقضيه لعذر ومات قبل أن يقضيه فلا يصام عنه، لهذا الفهم من عائشة رضي الله عنها ومن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا القول هو الراجح الذي رجحه بعض أهل العلم في زماننا. كذلك الله عز وجل أوجب على المكلف أن يصوم القضاء بنفسه، فانتفى أن يصوم عنه غيره، ولأن هذه عبادة لا يدخلها النيابة حال الحياة، الصيام عبادة لا يدخلها النيابة حال الحياة، فلم يدخلها بعد الوفاة كالصلاة، فما أن الصلاة الآن لا يستطيع أحد أن يقضي عن الآخر، كذلك صيام الفريضة صيام رمضان لا يستطيع أحد أن يقضي عن الآخر، وصوم النذر قال سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضيه عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي عن أمه التي ماتت وعليها نذر، فأمره أن يقضي صيام النذر عنها. وهذا القول رجحه القول بأن هنا المقصود به صيام النذر هو الذي يقضى عن الميت، رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وزاد توضيحا وتحقيقا في كتابه تهذيب سنن أبي داود في المجلد الثالث 279،
وهناك بحث طويل لابن القيم رحمه الله من أراد الزيادة، وهذا القول أيضا بأن النهي عن الصيام المقصود به أو إباحة الصيام عن الميت المقصود به صيام النذر أيضا رجحه الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صفحة 428، كذلك في كتابه أحكام الجنائز رقم 106 أيضا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حفظ اللسان للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم أحسن. هنا باب حفظ اللسان للصائم، ولا شك أن حفظ اللسان من البذاءة ومن السب ومن الغيبة ومن النميمة ومن جميع المحرمات، هذا مطلوب للمؤمن سواء كان صائما أو لم يكن صائما، فلا بد أن المسلم يحرص على حفظ لسانه من المحرمات، واللسان سبب لدخول النار، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحفظ لسانه والصائم يحفظ لسانه عن الحرام، ولأن الصائم في عبادة، فإذا ارتكب المعاصي ولم يحفظ لسانه فهذا ينقص من أجر صيامه، ينقص من أجر صيامه، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على ذلك. قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الصيام جنة يعني وقاية من المحرمات ومن المنكرات، فلا يرفث ولا يجهل، لا يتكلم في مسائل الجماع والشهوات، ولا يجهل، لا يعتدي على الناس ولا يسب ولا يفعل ما يفعله الجهلاء الصائم. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، إني صائم إني صائم، فيعفو ويغض الطرف عمن أخطأ في حقه ويصبر عليه ويقول إني صائم بلسانه، يقول إني صائم، يعني أنا أستطيع أن أرد عليك لكن صيامي يمنعني من ذلك، فليقل إني صائم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، رائحة الصائم وخاصة في آخر النهار هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وهذا يدل على فضل الصيام. وقال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هنا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فالله عز وجل يثني على الصائم أنه يترك طعامه وشرابه جميع النهار، ويترك شهوته يعني المقصود بها هنا الجماع لوجه الله عز وجل من أجله سبحانه وتعالى الذي أمره بالصيام. ف يقول الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لله عز وجل، وهو الذي يثيب عليه الثواب العظيم، فيجد الصائم الحسنات الكثيرة من الله عز وجل يوم القيامة. قال: والحسنة بعشر أمثالها. إذن لا بد للمسلم أن يحفظ لسانه من اللغو ومن الرفث ومن غيرها من المنكرات. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
نعم، أحسنت. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو حديث قدسي في باب فضل الصيام. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، قد شرحناه في الحديث السابق. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد، ويقول صلى الله عليه وسلم هنا: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولا شك أن هذا الفرح مشهود ومعلوم، عند الإفطار يفرح الصائم أنه أكمل صيامه وأكمل ما فرض الله عليه صيامه من في هذا اليوم، فهو فرح بأنه أدى هذه الطاعة وهذا الفرض، وفرح أيضا بأنه أكل الطعام وأفطر على الحلال. وكهكذا أيضا يفرح فرحة أخرى يوم القيامة إذا لقي الله عز وجل، فرح بالأجر العظيم والثواب الجزيل من الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
أيضا هذا يدل على فضل الصيام، حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، من أبواب الجنة الثمانية باب اسمه الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، غير الصائمين. يقال: أين الصائمون؟ ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه، في هذا الباب باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا يدل على فضل الصيام. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم، أحسنت. هذا أيضا حديث في فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، باب فضل الصيام في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، لمن يطيقه، لمن يستطيع، بلا ضرر، يعني على نفسه، بلا ضرر على نفسه، فإذا كان لا يشق عليه الصيام وهو في الجهاد في سبيل الله وصام فله هذا الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، بعد وجهه عن النار 70 سنة عن النار. وهذا يدل على فضل صيام يوم في الجهاد في سبيل الله. نعم، آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: باب أكل الناس وشربه وجماعه ولا لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
حسنت. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر، يعني من نسي فأكل أو شرب أو جامع وهو ناس أنه يصوم رمضان، وهو ناس أنه يصوم هذا اليوم، فليس عليه شيء ولا يفطر، ويكمل يومه صيامه وليس عليه شيء، لأن الناس مرفوع عنه، مرفوع عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي، يعني إذا نسي الصائم أنه صائم، فأكل أو شرب، في صحيح مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وللبخاري من أكل ناسيا وهو صائم وهو صائم فليتم صومه. الآن تذكر وهو يأكل فليتوقف عن الطعام وليكمل صيامه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس هنا الذي نسي أنه صائم أكل أو شرب أو فعل فعلا أي فعل من المفطرات وهو ناس، فليس عليه شيء. والأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على أن الناس ليس عليه شيء. والله عز وجل لما دعا الناس هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فالناس لا يؤاخذ. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، أيضا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أيضا في هذا الحديث النسيان. فالناس ليس عليه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل فعلا من مفطرات وهو ناس أنه صائم ثم تذكر، فعليه أن يتوقف عن الطعام والشراب، وعليه أن يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ليس عليه شيء وليس عليه قضاء ولا كفارة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة ومن كل بلاء ومرض، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.